بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فدرسنا الليلة إن شاء الله تعالى نبدأه بعنوان التحذير من الغلو في الدين. أولا، معنى الغلو. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: الغلو هو المبالغة في الأمر ومجاوزة الحد فيه إلى حيز الإسراف. يعني الغلو هو في الأصل طاعة، يعني أصل العمل الذي يعمله ويغلو فيه هو في أصله مأمور به فيمتثل الأمر ويطيع، لكنه يبالغ في الامتثال حتى يتجاوز الحد الذي حد له كنهاية. يعني ما من عمل إلا وله بداية ونهاية، فهو يبدأ ويعمل وعليكم السلام وبركاته، ولكنه يتجاوز الحد الذي وضع له من كثرة المبالغة فيفرط لدرجة أنه يخرج عن الحد المطلوب. وهذه نزغة من نزغات الشيطان. يعني لو ضربنا مثالا بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن عقيدة أهل السنة إثبات كرامات الأولياء، فكرامات الأولياء هي أمور غير عادية يظهرها الله عز وجل على يد عبد صالح، ككرامة له في موقف من المواقف. هذا العبد الصالح ما المطلوب منا تجاهه؟ هو إنسان كغيره من الناس بالنسبة لنا، إلا أننا لا نعاديه بسبب طاعته وإصلاحه، فإن معاداته أعظم من معاداة غيره، كما في قوله في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فلا نختلف معه بسبب طاعته وتقواه، ولا نعاديه بسببها، ولا نحاربه لأجلها. ويجوز أن نطلب منه الدعاء، نقول: يا فلان ادعو لنا، وإن كان الأولى تجنب هذا، لكن يجوز أن نطلب منه الدعاء. وكذلك الأولياء الأنبياء توقيرهم وتعظيمهم واحترامهم واجب. فترى إنسانا يبالغ في احترام الولي حتى يخرجه عن حد البشرية العادية إلى حد إمكانية التغيير في شرع الله عز وجل، فيضعه مكان الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يرفعه فيجعله مكان الله سبحانه وتعالى في التصريف في الكون، ويسميه قطب أو وتد أو ما إلى ذلك، يعني أنه بإمكانه أن يطلع على ما في اللوح المحفوظ، وأن يعلم الغيب، وأن يغير ما قدره الله عز وجل، وأن يرد الروح إلى الميت ونحو هذا. فهو في الأصل لما احترمه كان أمرا شرعيا، لكن لما تجاوز الحد وخرج بالاحترام عن حدود البشرية صار أمرا غير شرعي، صار أمرا غير شرعي. طبعا التمثيل بالنصارى مع عيسى عليه السلام واضح، أن نحن أمرنا جميعا باحترام عيسى عليه السلام وحبه وتوقيره، لكن لم نؤمر بتسبيحه وعبادته. إنما هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. لكن ماذا يصنع النصارى مع عيسى؟ يقولون هو ابن الله، أو يقولون هو الله عز وجل، أو يقولون هو أحد الأقانيم الثلاثة، على اختلاف فرقهم ومذاهبهم في ذلك. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال الإمام الطبري رحمه الله: قوله لا تغلوا في دينكم أي لا تجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا فيه. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قوله يشاد الدين أي يكلف نفسه من العبادة فوق طاقته، يكلف نفسه من العبادة فوق طاقته. قال الإمام ابن حجر العسقلاني: لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع. تلاقي واحد جاي يقول لك إيه، أنا أصوم كل يوم يا عم، صوم اثنين وخميس كفاية، يقول لك لا أنا أصوم كل يوم. فإذا به يصل إلى شهر شهرين أو أكثر، وبعدين يجي يسأل أنا كنت نذرت أنني أصوم كل يوم، أو نذرت أنني أصوم شهرين متتابعين، أو نذرت أنني أصوم ثلاثة أشهر، أو نذرت أنني أصوم يوم وأترك يوم. ما كلفك الله بهذا النذر، إيه اللي حصل؟ والله أني تعبان ومش قادر، والله أني شغال، والله السن كبر، والله كذا. أو يقول نذرت أن أخرج من مرتبي نصفه كل شهر، وبعدين يجي المصاريف كترت والحاجة غليت والعيال كبروا ومصاريفهم زادت. فما من إنسان يتعمق في الدين ويوجب على نفسه ما لم يوجبه الله عز وجل إلا وينقطع بعد ذلك. قوله الغلو في الدين أي التشدد فيه ومجاوزة الحد. روى أحمد عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه، الجفاء عكس الغلو، ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. حديث في مسند أحمد وإسناده صحيح، صحيح أو حسن، يعني أظن أن التصحيح بطرقه ليس بسنده. اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به. لا تأكلوا به، أول ما يتبادر إلى الذهن أن يقرأ ليأكل، يقرأ ليأخذ الأجرة على القراءة، على العبادة نفسها، أن يجعل قراءة القرآن سببا يحصل منه الطعام والشراب أو الأجر كما يصنع بعض الناس. ها؟ لا، العلاج بالقرآن من باب الطب ليس من باب قراءة القرآن. حتى حديث أبي سعيد الخدري اللي هو مر على قوم فلم يضيفوهم، ثم لدغ سيدهم فقالت جارية من الحي إن سيد الحي سليم يعني لديغ، فهل منكم راق؟ فقال نعم، لكن لا نرقي لكم حتى تعطونا شيئا. ففرضوا لهم عددا من الغنم ثم رقاه فبرأ. العلماء اختلفوا حول هذا الحديث في موضوع الأجر. الشيخ أحمد شاكر قال كلام حاصله أنه لا داعي لهذا الاختلاف، لأنهم لم يطلبوا أبا سعيد في هذا الحديث على أنه قارئ للقرآن، وإنما طلبوه على أنه طبيب معالج يعالج. فأخذ الأجر على الرقية ومن غير اشتراط في الأولى عند أكثر أهل العلم، من غير اشتراط محدد، يعني أخذ الأجر على الرقية إنما يكون من باب التطبيب ليس من باب القراءة، من باب العلاج والدواء ليس من باب التعبد بقراءة القرآن التعبد المحض. إنما يمكن أن يمثل لهذا في من يذهب ويقرأ في البيوت قرآنا ليتناول عليه أجر، أو يقرأ في المياتم ليتناول عليه أجر لا يجوز، أو يقرأ عند المقابر ليتناول عليه أجر، هذا يدخل في الحديث، يعني دي قراءة بحتة مجردة. ولا يدخل في هذا من كان موظفا من قبل السلطان أو من ينوب منابه في تعليم الناس القرآن في المدارس والمعاهد وحلق التعليم، أو في إمامة الناس أو في الأذان ونحو هذا، هذا لا يدخل في الحديث كما نص العلماء على ذلك. قوله ولا تغلو فيه أي لا تتعدوه، لا تتعدوا حدوده، أو لا تتعدوا حدوده. قوله ولا تجفوا عنه أي لا تبتعدوا عن تلاوته. قوله ولا تستكثروا به أي لا تجعلوه سببا للاستكثار من الدنيا، لا تجعلوا القرآن سببا للاستكثار من الدنيا. أسباب الغلو في الدين، يعتبر الغلو ظاهرة انحراف خطيرة في تاريخ الإسلام، فهو من أكبر أسباب الانحراف بالدين عن الصراط المستقيم. ويبدأ هذا الانحراف يسيرا ثم يتعاظم على مر الأيام حتى يصبح كأنه الأصل. وهذا الغلو لا ينشأ فجأة من فراغ، ولكنه مرتبط بعدة عوامل وأسباب تؤدي إلى ظهوره. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الغلو؟ ترى لو أن إنسانا تعلم دينه تعليما صحيحا، نشأ على أيدي علماء ربانيين يدرس العقيدة الصحيحة ويدرس الفقه الإسلامي ويدرس التاريخ دراسة صحيحة دراسة قويمة، ويدرس التفسير ويدرس على طريقة سلف هذه الأمة، هل يقع مثل هذا في الغلو؟ الأصل أنه لا يقع، الأصل أنه لا يقع في الغلو. إذن السبب الأول من أسباب الغلو هو الجهل بحقيقة الإسلام، الجهل بحقيقة الإسلام. يظهر الجهل بدين الإسلام في جوانب متعددة، منها القصور في فهم مقاصد الشريعة من التيسير ورفع الحرج عن المكلفين، ويتجلى هذا في صنيع المتشددين على أنفسهم في العبادات. 2. الجهل بحدود الشريعة التي يجب على المكلف أن يقف عندها ولا يتعداها، ويتمثل هذا في كل أنواع الغلو. جزاك الله خير. بس خلص. جزاك الله. ويتمثل هذا في كل أنواع الغلو المجاوزة لحدود الشريعة، وذلك كتحريم المباح، يعني حاجة ربنا أباحها في الأصل يأتي إنسان ويحرمها على نفسه، أو إيجاب ما ليس بواجب، ويدخل فيه الخروج ببعض الأنبياء أو الصالحين عن حد البشرية بوصفهم بصفات الألوهية التي لا تجوز إلا لله تعالى. الإنسان الذي يحرم المباح هذا عنده غلو في الدين، يحرم على نفسه ما أحله الله عز وجل، هذا غلو. يوجب على نفسه ما ليس بواجب، هذا غلو. يخرج بإنسان آخر من حد البشرية إلى حد الألوهية أو الربوبية، هذا غلو. ويبدأ بأشياء قليلة، يبدأ بأشياء ربما لا يلتفت الإنسان إليها، يعني مثلا لو صايم مثلا يقول لك أنا لازم أبطل أكل قبل الفجر بنص ساعة، لو كلت بعد كده هقضي اليوم، مع أنه حدد له وقت الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يجي يقول لك طيب عند الفطار مش هفطر لما يشاهد أو ما يخلص أذان، ضمانا يعني أنه يبقى إيه أكيد، يعني هذا أيضا من الغلو، هذا من الغلو. وهكذا ترى كثيرا من الناس حتى في الحياة العائلية، ترى أن بعض الناس يجلب على نفسه كثيرا من الهم بسبب تحريم المباح، سواء الرجل أو المرأة في البيت بسبب تحريم المباح، يعني ربما يحرم على نفسه أن يقول لزوجته كلمة أو أن تقول له كلمة تميل الواحدة منهما إلى الآخر، وهذا من الغلو. 3. القصور في فهم نصوص الشريعة الإسلامية، ويتجلى هذا الأمر في النظرة الجزئية القاصرة لنصوص الشريعة، يعني لما يكون عندنا نص بيتناول جانب من مسألة معينة ونص آخر بيتناول الجانب الآخر من هذه المسألة، فيأتي إنسان ويأخذ أحد النصين ولا ينظر للنص الآخر. ولذلك نقول إذا كانت المسألة موجودة في عدد من النصوص وتريد أن تبحثها، فيجب عليك أن تجمع كل النصوص من القرآن والسنة في هذه المسألة قبل أن تحكم فيها وقبل أن تنفصل فيها برأي، حتى لا تقع في الغلو أو في عكسه اللي هو الجفاء أو التفريط. يبقى السبب الأول من أسباب الغلو هو الجهل بحقيقة الإسلام. يبقى العلاج يكون إيه؟ التعليم، التعلم، طلب العلم، هو ده العلاج. اثنين، اتباع الهوى. السبب الثاني من أسباب الغلو هو اتباع الهوى. معنى اتباع الهوى اتباع المسلم لما تميل إليه نفسه مخالفا بذلك القرآن الكريم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشعبي: سميت الأهواء أهواء لأنها تهوي بصاحبها في النار. وقد جاءت آيات كثيرة تحذر من اتباع الهوى، منها قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال ابن كثير: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا. قوله واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع. يبقى من أسباب الغلو اتباع الهوى، من أسباب الغلو اتباع الهوى. تلاقي إنسان له هوى في حاجة معينة فيغالي فيها ويخرج فيها عن الحد المشروع. زي ما يقال مثلا يشرع البكاء لفقد الحبيب للموت، البكاء يشرع ولا لا يشرع؟ البكاء يشرع. بكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى أصحابه وأقرهم على ذلك، فيخرج من حد البكاء المشروع إلى حد البكاء غير المشروع فيتكلم بكلام لا يجوز ويضرب الوجه ويشق الثوب ويدعو بدعوى الجاهلية. التعبير عن الفرح في العرس جائز، مشروع التعبير عن الفرح، مشروع. فله أن يضرب، يعني له في العرس أن يضرب النساء بالدف للعروس، المرأة يعني الزوجة، وأن يغنين لها بما هو جائز من الغناء أو من أشعار الناس بكلام لا يخرج عن حد الأدب أو الشرع. تعبير عن الفرحة، ولها أن تتزين لزوجها، نعم لها أن تتزين لزوجها. فيخرج الناس في التعبير عن الفرح المشروع إلى مجاوزة الحد المشروع، هو ده برضه من الغلو، هذا أيضا من الغلو، هو شرع له حد معين. فبدأ الرجال يضربون بالدف مكان النساء، وبدأ الرجال يغنون مكان النساء، وحتى لو أفتى بعض العلماء بجواز رقص المرأة أمام النساء، البعض يفتي بجواز هذا، فترى الرجل يرقص أيضا وربما يلبس لباس النساء ويرقص، وهذه مصيبة. وترى بعد ذلك ما يقع من تحت زعمهم أن هذا فرح، وإحنا الفرح في العرس مشروع، وما يتجاوز الحد فيخرج إلى الطرقات يغلقها بعمل منصة أو مسرح في الشارع، يقفل الطريق على الناس اللي رايح واللي جاي، ويصدر أصوات عالية مزعجة لكل الجيران الذين يكونون حوله من كافة الجهات، لا يراعي في ذلك طالب علم يذاكر ولا مريضا يريد أن يرتاح ولا مشغولا بالنهار يريد أن ينام ليمارس عمله في النهار، ولا طائعا لربه يكره سماع هذا، لا يراعي شيئا من هذا بزعم أن هذا فرح. هذا أيضا من الغلو، كل ده مقرون باتباع الهوى. حتى إنك ترى في الناس في هذه الجزئية أمرا عجيبا ولا داعي له إلا اتباع الهوى، أنه طول ما هذه الأشياء عند الناس ينكرها. يعني لو شاف اللي بيتعمل في العزة ينكره، لو شاف اللي بيتعمل في الفرح ينكره، زفة الموتوسيكلات والسيارات على الطريق والنار اللي بتشعل واللعب بالسلاح الأبيض وبالألعاب النارية ينكره، ولما يجي يزوج ابنه يفعله. فإذا قلت له تارة يقول: والله الواد غصب عليه، والله أصلحنا بياتنا عن الناس وقبضناهم، والله أصلحنا أصله هي ليلة وخلاص، والله أصل هم العيال اللي عايزين كده، إلى آخر هذه القائمة السوداء التي لا معنى لها إلا اتباع الهوى، لا معنى لها إلا اتباع الهوى. فده بيبين لك أن من أسباب الغلو اتباع الهوى. نعطي مثالا آخر بالنسبة لبعض التنظيمات كتنظيم الدولة المعروف بداعش ونحوه. بعض الشباب لا 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 في دماغه جهاد ولا نصرة الإسلام ولا شيء. يعني عندما تناقش البعض يقول لك إيه، والله الواحد انخنق وكل حاجة غليت واللي ما عدناش لقيين والناس دي ناس ظلمة ولازم نشوف لنا حل، احنا عندنا سكتين لحد دلوقتي. طيب ده دخله ايه بالخروج مثلا مع تنظيم الدولة او مع داعش؟ دخله ايه؟ فتلاقيه قاعد مع واحد قال له تعالى وملكش دعوة، والفلوس اللي انت عايزها هتجيلك، والنساء اللي انت عايزها هنزوجها لك، واللي انت عايزه هنعمله لك، بس تعالى وملكش دعوة. فهو لما كلمه في الجانب ده بدأ ينظر لها من الجانب ده، حتى ان البعض صار يتساءل أسئلة لها مآرب أخرى. يقول لك هو مش كان فيه زمان سبي وعبيد وإماء، والواحد يجوز له أن يعاشر الأمة من غير عقد زواج؟ فلما تيجي تدور بقى اشمعنى يا ابني انت بتسأل عن الموضوع ده، انت أولا مش طالب علم ولا جبت الفقه من الأول، من أول كتاب الطهارة ودرسته وعدت تحفظ في المتون وتحفظ في وتدرس في المذاهب لحد ما وصلت هناك في كتاب أحكام الجهاد وعند السبايا والإماء. انت ايه اللي نططك من مرة واحدة كده في قلب الموضوع ده كده مرة واحدة كده؟ فلما تقعد تفحر وراه وتجيبه الناحية دي مرة يمين ومرة شمال، في النهاية تعرف ان واحد من الناس قعد معاه او كلمه على الانترنت او تواصل معاه بكلام وافق هواه في جانب من الجوانب، وافق هواه في جانب من الجوانب. فتلاقي هنا انه فعلا من اسباب الغلو في الدين اتباع الهوى، اتباع الهوى. يعني قديما برضو في الخوارج كانوا يقول لك لقياهم عبد الله ابن خباب ابن الأرك، فسألوه انت ابن مين؟ قال لهم انا ابن خباب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له حدثنا بحديث عن ابيك، فحدثهم بحديث من احاديث الفتن التي يكون القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي، حديث من هذه الأحاديث يعني. فقالوا له طيب تعال. فأتلوه أنا عطشان عايز أشرب. قالوا له اشرب. هو بيشرب ذبحوه حتى جرى دمه على ماء النهر، وكانت معه أم ولد حامل، فبقروا بطنها وأخرجوا ما في بطنها من جنين، طلعوا بر. طيب هو ده بقى اللي انت بتقول فيه إن الحكم إلا لله؟ طب فين حكم الله هنا؟ وهو ماشي في الطريق وهم ماشيين بقى بعد العملة دي، الواحد فيهم مثلا يمد إيده كده ياخد عود تبن من واحد من مما يملكه رجل من أهل الذمة أو رجل من المسلمين، يقول له يعني أنت أخذت هذا العود من غير ما تستأذن صاحبه؟ أو يقول في دم برغوث أو في دم بق أو قمل سفكت الدم الحرام بغير حلة؟ يعني هذا السفك اللي انت سفكته ما كان إلا بحلة؟ زي فرعون كده، نقتل أبناءهم ونستحي نساءهم. كم واحد قتل فرعون؟ كثير. يعني كم قتل فرعون من أبناء الناس؟ كثير. ومع ذلك زعلان أو من سيدنا موسى يقول له إيه، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يعني هو سيدنا موسى قتل رجلا خطأ وهو يفصل بين اثنين في النزاع وتاب وتاب الله عليه. انت بقى فرعون عندك ورع قوي وزعلان ان قتلت نفس بغير نفس، امال ايه اللي انت عملت تعمله ده؟ فهو اتباع الهوى، هي القضية قضية ايه؟ اتباع الهوى. يبقى السبب الثاني من اسباب الغلو في الدين اتباع الهوى. السبب الثالث من أسباب الغلو في الدين الاعتماد على الأحاديث الواهية والموضوعة. حدوث الوضع في الحديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شيئا اعتباطيا أو عفويا كما يقولون، بل كان عملا منظما أحدثته الزنادقة كيدا للإسلام، لدرجة أن في بعض الخلافة بعض أيام الخلافة العباسية وصل الزنادقة إلى بلاط الخليفة لدرجة أن حاجب الخليفة يكتشف الخليفة بعد ذلك أنه من رؤساء الزنادقة في أيام أبي يوسف رحمه الله، ويعني في هذا الزمن حاجب الخليفة نفسه يكون من كبار الزنادقة. وكان طريقة الاكتشاف لهؤلاء هي وضعهم للأحاديث، وضعهم للأحاديث، هو يوضع الأحاديث اللي فيها جانب من الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو فيها جانب من الغلو في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أو فيها جانب من الطعن في معاوية أو الطعن في علي، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يوم جايب إسناد مركبه وحطت عليه كلمتين منمقين كده وسيبه، يجي اللي ما يعرفش بعد كده يلاقي الحديث ياخده، يقول ما هو حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، تقول له ده موضوع، يقول لك ازاي يا عم ده عن أبي هريرة، هو أبو هريرة هجيب حديث موضوع؟ ازاي يا عم ده عن عمر بن الخطاب، هو عمر بن الخطاب هجيب حديث موضوع؟ حاجة غريبة جدا. يسنده، ما بيجيب سند، بيجيب سلسلة سند كده يضعها يخترعها كده ويألفها ويروح جاي في النهاية قايل عن عمر عن أبي هريرة عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عباس، أي واحد من الصحابة. ما هي اتوزنت واتعرفت حديث حديث، واتعرف كل واحد منهم واحد واحد، واتعرف فلان من الأئمة له حديث كذا وكذا، وفلان له حديث كذا وكذا، حتى إن الواحد منهم كان يأتي له الحديث يقول لا هذا ليس يشبه حديث فلان، هذا ليس من حديث علي بن المديني، هذا ليس من حديث يحيى بن معين، هذا ليس من حديث الثوري، هذا ليس من حديث ابن عيينة كده. لا، ده من الغلو أيضا أو من الجفاء، لأن إحنا عندنا صحيح البخاري وصحيح مسلم، وفي التصنيف الحديث سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني، الجامع الصحيح للشيخ الألباني، فهناك أحاديث كثيرة أو مصنفات كثيرة في بيان الصحيح، ومصنفات أيضا في بيان الإيه الموضوعات والواهيات، زي الموضوعات لابن الجوزي والفوائد المجموعة للشوكاني وغيره. وفي أحاديث في المتواتر، يمكن أنت اللي ادهولك ده كان في المتواتر مش في الصحيح بس، يعني يمكن هو ده كتاب مثلا نظم المتناثر في الأحاديث المتواترة للكتاني مثلا أو غيره، يعني يمكن أعطاك حديث في الأحاديث المتواترة، الأحاديث المتواترة عددها قليل، يمكن هو ادهولك من النوع ده. يعني يبقى الأحاديث الموضوعة، علاج الأحاديث الموضوعة إيه؟ شوف لما تكلمنا عن الجهل قلنا العلاج العلم، لما تكلمنا عن اتباع الهوى العلم مع الورع واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لما تتكلم عن الأحاديث الموضوعة والواهية برضو العلاج في العلم، العلاج نعرفها ازاي بالعلم، في علم عظيم من العلوم الإسلامية اسمه علم مصطلح الحديث، علم مصطلح الحديث بيتضمن علوم كثيرة من ضمنها علم الجرح والتعديل، ومن ضمنها علم العلل وعلم التخريج، هذه العلوم العظيمة نستطيع من خلالها أن نميز هل الحديث ده صحيح حسن ولا ضعيف موضوع، هل يقبل أم لا يقبل. مش كلنا هنقدر نتفرغ للدراسات ديت، لكن العلماء ربنا قيدهم لهذا وسخرهم لهذا وكفونا مؤنة هذا العمل، وميزوا لنا الصحيح من الضعيف، ميزوا لنا المقبول من المردود. الشيخ مشهور سلمان مجمع كتاب اسمه معجم البدع من كلام الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني ذكر بدع كثيرة جدا في الكتاب سببها الاعتماد على الأحاديث الموضوعة والواهية، وده صحيح، الكلام ده صحيح، إن كثير من البدع والخرافات والوقوع في الغلو بيكون سببه يا إما نص لم يثبت، يا إما فهم غير صحيح، يا إما فهم غير صحيح. رابعا من أسباب الغلو رواسب الديانات القديمة، مع اتساع المد الإسلامي فتحت البلاد الإسلامية، ودخل في الإسلام طوائف كثيرة، فكان منهم من دخل في الإسلام نفاقا ولم يسلم حقيقة، فأدخل معه أشياء من رواسب ديانته القديمة التي كان عليها إن كان أسلم فعلا، أو من رواسب ديانته الحقيقية إن كان أسلم نفاقا، ونشرها بين الناس على أنها من السنن وعلى أنها من الدين. من أشهر الأمثلة على هذا ما صنعه عبد الله بن سبأ اليهودي لما أظهر الإسلام وادعى في علي بن أبي طالب رضي الله عنه الألوهية، وادعى الرجعة وقال إنه سيرجع إلى الدنيا مرة ثانية، وشارك في هذه الفتن العظيمة التي جرت على الناس بلاء بعد ذلك. يبقى من أسباب الغلو ما جاء من رواسب من أصحاب الديانات الأخرى. لما تبص في ديانة زي ديانة الروافض أو ديانة الدروز أو ديانة القرامطة مثلا أو الباطنية عموما، هتلاقي فيها خليط، جزء من عند اليهود وجزء من عند النصارى وجزء من عند المجوس وجزء من عند الفلاسفة القدماء، فلاسفة اليونان القدماء وما كانوا عليه من ديانات، هتلاقيها عبارة عن خليط من ديانات متعددة. السبب الخامس الابتعاد عن علماء السنة وعدم الاقتداء بهم. السبب الخامس من أسباب انتشار الغلو الابتعاد عن علماء السنة، ودي هتلاقيها واضحة جدا في توجيهات رؤوس أهل البدع، كادوا يتفقوا فيما أعلم على تحذير أتباعهم من السماع والحضور والنقاش مع مشايخ السنة وعلماء السنة، حتى إنهم ينصون على هذا في رسائلهم وفي تعاليمهم. كتب بعضهم رسالة التعاليم أو التعليمات تعاليم وفيها ما يشبه هذا، وفي غيره من رسائله، ومن المعاصرين من يقول هذا، حتى يقولون فلان وفلان وفلان ويسمون أناسا بأعيانهم ويصفون وصفا عاما، يقولون هؤلاء فقهاء السلطان أو هؤلاء فقهاء الحيض والنفاس أو هؤلاء فقهاء الحمامات، لا يؤخذ منهم الحكم ولا يؤخذ منهم العلم في مسائل الجهاد كذا، يعني لا يؤخذ منهم العلم في مسائل الجهاد. ينص على هؤلاء بالاسم تارة وبالوصف اللي أنا ذكرته ده تارة أخرى، ويقول إن دول ما ناخدش منهم، دول لغاية ما يسألوا عنه ممكن تسألوا في مسألة كيف تتطهر من البول، كيف تتطهر المرأة من الحيض والنفاس، الظهر كم ركعة، الصبح كم ركعة، المغرب كم ركعة، تصلي الفجر وقتيه، تصلي الظهر وقتيه، تصوم رمضان وقتيه، تصوم الكلام ده كله. إنما تسألوا بقى في مسائل الجهاد والحرب والولاء والبراء، لا، دول منافقين لا تأخذ عنهم العلم في هذا أبدا. وده مما نص عليه كثير من رؤوس الطوائف المبتدعة المعاصرة وهذه التنظيمات التي تسمعون بها. ما هو الهوى ده شيء أساسي، الهوى عند أهل البدع شيء أساسي وعند أهل الغلو شيء أساسي. فلما يجي بقى واحد طالع بيسمع يقول لك فلان كافر وفلان كافر، طيب فلان ده كافر عشان هو السلطان، فلان ده كافر عشان ايه؟ يقول لك عشان هو عالم في دولة السلطان وما قالش له انت كافر وانتوا كافرين انتوا كمان، طب احنا يا ابني كافرين ليه؟ يقول لك عشان انتوا بتصلوا ورا الكافر وما قلتلوش انت كافر، ويوم جاي حاطط القاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر. طب تعال نقعد ونتناقش، يقول لا انا لا اتناقش معكم ولا اسمع منكم. ده فريق من أهل الغلو، أهل التكفير. أهل الغلو في من تيار آخر، أصحاب الغلو في الجرح، جرح العلماء وجرح المشايخ، ناقشت بعضهم مرة في بعض العلماء المعاصرين قال لي هو مبتدع، طيب وفلان قال مبتدع، طيب وفلان قال مبتدع. قلت له لماذا هو مبتدع عندك؟ قال لأنه يقول بالخروج على السلطان. قلت هو لا يقول بالخروج على السلطان؟ قال لي لا يقول بالخروج على السلطان. قلت له طيب تعال نروح أنا وإنت للشيخ فلان دوت ونقعد معاه وهنسأله سؤال صريح، هل تقول بالخروج على السلطان الفاسق؟ هل تقول بالخروج على السلطان الظالم؟ فإن قال نعم أنا معاك هقول عليه مبتدع يا عم. قال لي لا لا أجالس هؤلاء ولا أسمع منهم أبدا، ورفض. وهذا الحوار تكرر مع عدد منهم، هذا الحوار تكرر مع عدد منهم. وذكر لي بعض شيوخنا أنه جاء له بعضهم في بيته وقال له أن جمعيتكم انحرفت عن المنهج السليم وعن المنهج الصحيح وصارت تتبنى منهج الخوارج. فالشيخ قال له ائتني بدليل على ما تقول. قال فعجز عن أن يأتي بدليل غير أنه قال أنتم فصلتم فلان من الجدول علشان كذا وكذا. قال له ومن أدراك؟ من قال لك؟ قال هو. قال نحن ما فصلناه عن الجدول إلا لأنه قال كذا وكذا 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 ممن ليس على منهج الجمعية، لأن الجمعية ترفض الحزبية أصلا، لا دخل لها بالأحزاب. هو بيقول كده يعني بنقل الحوار. فالشيخ الذي كان يخاطبه قال لي الشيخ إنه اعتذر وقال أنا أعتذر منك على هذا لأنني لم أسمع إلا من طرف واحد، لأنني لم أسمع إلا من طرف واحد. يبقى هو لما وقع في هذا الغلو كان سبب الغلو إيه؟ عدم السماع لعلماء معينين وعدم الجلوس معهم وعدم الحوار معهم، أو أخذ الكلام من طرف واحد، أو أخذ الكلام بجانب من الهوى. كل دي أسباب من أسباب الغلو. فهتلاقي عندك من يغلو في أمر الجرح فيجرح ولا يكاد يعدل أحدا، يعني ترى بعضهم اليوم فلان مع فلان هم الاثنين فقط الأهل السنة والجماعة، وبعدين واحد فيهم يختلف مع الثاني في مسألة يبقى الاثنين أهل البدعة والاثنين من أفسق أهل الأرض. هذا جانب من الغلو كبير. هتلاقي من عنده غلو في باب الولاء والبراء فيكفر كل من وقع في جانب من الولاء مع غير المسلمين. هتلاقي من عنده جانب من الغلو في مسائل الدين عموما، في مسائل الدين عموما، فتلاقي امرأة تهجر البيت، ليه هجرت البيت؟ فتأتي بمسائل عجيبة تقول لك والله أصل زوجي بيشرب سجاير وأنا لا أريد البقاء معه. طيب أنت مش كان بيشرب السجاير دي من يوم ما كنتوا مخطوبين؟ أيوة كان بيشرب السجاير والمخدرات دي من يوم ما كنا مخطوبين. طب إيه اللي خلى دلوقتي الكلام دوت يوصل معاك للدرجة دي؟ تقول والله أنا ما كنتش أعرف وعرفت، ما كنتش أعرف وعرفت. فهذا أيضا ربما كان فيه شيء من الغلو بسبب عدم مجالسة العلماء الذين هم على السنة. فالأصل أن نأخذ العلم من أهله، أن نأخذ العلم من أهله الذين هم على منهج الصحابة رضي الله عنهم وعلى منهج الأئمة المعروفين المشهورين الذين شهد لهم بالعلم وبنصرة السنة وبالإمامة في السنة والدين على مدار تاريخ الأمة الإسلامية. السبب السادس الاغترار بالنفس والتعالي على العلماء وعلى الناس واحتقار آراء الآخرين. كثيرا ما يجلس بعض هؤلاء يقول لك أصل أنت يا عم الشيخ مش فاهم، أصل أنت يا عم الشيخ حابس نفسك في المسجد وما بتطلعش برة، أصل أنتوا هتدنيكوا قاعدين في المساجد كده لما الدنيا هتخرب على دماغكم. اغترار وتعالي على الآخرين، يرى نفسه فهم ما لم يفهمه أحد، يرى نفسه فهم. يعني جاءني بعضهم في مسألة من المسائل فلما بقول له الشيخ فلان قال والشيخ فلان قال والمجمع الفقهي قال، قال هؤلاء لم يفهموا القضية ولم يدرسوها، لم يفهموا القضية ولم يدرسوها. بعض إخواننا من خطباء من الخطباء صعد على المنبر وقال من حوالي شهر ونصف، قال جميع المساجد التي تصلي الجمعة في غير المسجد الجامع صلاتها باطلة، صلاتهم باطلة، إمام ومأمومين. فقالوا له إيه المسجد الجامع؟ قال مدام فيه في البلد أو الكفر أو القرية أو المدينة مسجد يجمع الناس كلهم، يبقى يجب عليهم أن يصلوا في هذا المسجد، وكل من صلى في خارج المسجد صلاته باطلة. وهذا القول قول جماهير أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا الشواذ. ونزل هذا الكلام على القرية اللي هو فيه. طبعا أولا ادعاء أن المسجد اللي في القرية هياخد كل الناس، هذا ادعاء غير صحيح. ثانيا العلماء استثنوا حالات الحاجة الماسة وحالات الضرورة، وعدوا من الحاجة تباعد أطراف البلدة ووجود كبار ومرضى ومشغولين في مزارعهم وفي أماكنهم، وعدوا من الحاجة احتمالية قيام نزاعات بين طوائف معينة إذا اجتمعوا في مسجد واحد، وعدوا من ضمن الحاجة كون الإمام الذي يصلي لا يتفق معه أكثر الناس في مذهبه أو في اعتقاده أو في طريقته، وأعد من ضمنها ما إذا كان إماما جاهلا متعصبا متعنتا لرأي من الآراء. يعني إيه شروط؟ ما هو ده كلام صحيح، لكن هو الشاهد عليه الصلاة والسلام من كلامي ان الاخ عقد له مجلس في القرية واجتمع الاخوة الدعاة في البلدة وجابوا فتاوى العلماء وكلام اهل العلم وبيّنوا له ما فيه، فقال لا هذا الكلام كله لا يقنعني، في حين ان هو لما نشر فتوى ابن باز ووزعها على الناس مطبوعة، الفتوى ابن باز في المسألة دي فيها جزئين، جزء إثبات الحكم وجزء التنزيل على الواقع المعاصر. خد الحكم وحذف التنزيل على الواقع المعاصر والاستثناءات، وكتب في النهاية أملاه الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز ابن باز. فلما وزع الورقة والإخوة جابوا الورقة الأصلية اللي فيها الفتوى والورقة الموزعة وأثبتوا له خطأه، لم يقتنع، فقالوا نروح دار الإفتاء في الزقازيق. قالوا إيه؟ لا أنا مش رايح دار الإفتاء، أصل بتوع دار الإفتاء دول كلهم معهم كلية شريعة زينا وإحنا الروس متساوية، إحنا عايزين حد أعلى من كده. قالوا خلاص نروح دار الإفتاء في القاهرة أو لجنة الفتوى في القاهرة. فراحوا هناك فقعد معهم بعض مشايخ الأفاضل وقعد يناقش الأخ نقاش طريف وظريف وحلو وهادئ، وفي النهاية خلاص الأخ طلع يقول لا ده هم جايبين شوية ناس هنا يطبطبوا على الناس مش عارفين حاجة. هي دي نظرة التعالي اللي ممكن الواحد فعلا من خلالها يرد الحق، وهي لا شك مقرونة بجانب من الهوى، هي لا شك مقرونة بجانب من الهوى، لكنه فعلا لا يرى لغيره مكانا معه، كما ورد لا يرى لغيره مكانا معه. فالإنسان إذا تعالى على الآخرين دي مشكلة كبيرة، دي مشكلة ودي نظرة لا بد وأن تصل بصاحبها إلى الغلو في دين الله عز وجل. سابعا انتشار كثير من المنكرات والتقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صحيح السبب ده فعلا سبب من أسباب الغلو ولا ينبغي أن نتغافل عنه، اللي هو في كثير من المنكرات منتشرة ومحدش بينهى عنها، فده بيؤدي أن بعض الغيورين خلاص ما عادش مستحمل، لكن هذا لا يبرر له سلوكه في الغلو، إنما ده بيوقظنا إحنا إن إحنا نحمي نفسنا ونحمي أبنائنا ونحمي شبابنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبتغيير المنكرات حتى لا يقع هؤلاء هم في تغيير المنكر بطريقة غير صحيحة. أنا ما زي ما قلت لكم إحنا معنا كتاب إن شاء الله هنبدأ فيه بعد ده أهو، ويريد تجهزه لنا، اسمه ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من على ضوء الكتاب والسنة. ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ضوء الكتاب والسنة، إعداد ناصر بن عبد الله بن ناصر الهديان، والكتاب من طباعة ونشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض. يعني ممكن لو ما لقيتهوش موجود نصور البحث ده، وهو البحث ده موجود على المكتبة الشاملة لو عايز تسحبه من عليها وتصوره برضو يكون أحسن، وموجود على الإنترنت لو عايز تنزله PDF أو تنزله وورد وتصوره، بس خليه معاك علشان لما نبدأ فيه يكون موجود معاك، لأن الكتاب ده فيه ضوابط وقواعد مهمة جدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالذات في الزمن اللي احنا فيه ده. ننتقل إلى عنوان آخر متعلق بالغلو، وهو مظاهر الغلو في الدين. من مظاهر الغلو تكفير المسلمين، تكفير المسلمين. يظهر هذا الغلو بصورة واضحة في الخوارج الذين كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كان ابن عمر يراهم، يعني الخوارج، شرار خلق الله، وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله: الخوارج صنفان، أحدهما يزعم أن عثمان وعليا وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضي بالتحكيم كفار، والآخر يزعم أن كل من أتى بكبيرة فهو كافر مخلد في النار أبدا. يعني شوف لما يبقى عثمان وعلي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفار لأنهم ابتلوا بهذه المحنة وبهذه الفتنة، فتنة الجمل أو صفين، فأين الإنصاف؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عثمان في الجنة وعلي في الجنة. حتى إن بكر بن أخت عبد الواحد وبعض أشباهه ممن لا عقول لهم قالوا: عثمان وعلي كفار. قالوا عثمان و... قالوا طلحة والزبير، طلحة والزبير كفار لكن من أهل الجنة، طلحة والزبير كفار لكن من أهل الجنة. ها هو جابها لك كده، يعني انت زعلان ليه ان هم كفار ما يخشوا الجنة؟ قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وهو يتحدث عن الخوارج والشيعة، قال: كلا الطائفتين تطعن بل تكفر ولاة المسلمين، وجمهور الخوارج يكفرون عثمان وعليا ومن تولاهما، والرافضة يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان ومن تولاهم. يعني جمهور الخوارج يكفرون عثمان وعلي، والرافضة يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان ومن تولاهم. ولكن الفساد الظاهر كان في الخوارج من سفك الدماء وأخذ الأموال والخروج بالسيف، فلهذا جاءت الأحاديث الصحيحة بقتالهم والأحاديث في ذمهم والأمر بقتالهم كثيرة جدا، وهي متواترة عند أهل الحديث. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تكفير المسلمين، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. قال ابن حجر العسقلاني: الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم، وذلك قبل وجود فرقة الخوارج وغيرهم. قال ابن تيمية رحمه الله: ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين، وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وقال الشوكاني: إن الحكم على الرجل بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من الشمس في النهار. إذن المظهر الأول من مظاهر الغلو تكفير المسلمين، وتكفير المسلمين ليس بالأمر الهين، تكفير المسلمين ليس بالأمر الهين. إنما هو أمر دونه مفاوز لا يقطعها إلا الراسخون في العلم. تكفير المسلمين أمر دونه مفاوز لا يقدر على قطعها إلا الراسخون في العلم. كلام يعني يقول ده فلان ده كافر، فلان ده قلب اسود، فلان ده مش هيدخل الجنة، فلان ده مش هيورد على جنة، فلان ده ربنا مش هيغفر له أبدا. ينبغي أن يتأدب الناس عن هذا الكلام. ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين كان متواخيين من بني إسرائيل، وكان أحدهما مسرفا على نفسه وكان الآخر طائعا، فضجر الطائع من المسرف ذات يوم فقال: والله لا يغفر الله لك. فجمعهما الله عز وجل وقال: من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد قال كلمة أوبقت دنياه وأخراه. ولا ينبغي للإنسان أن يتألى على الله عز وجل ولا أن يحكم على مسلم بمثل هذا، لأن هذا الحكم من علم الغيب. يعني كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يقسمون الناس إلى مسلم وكافر ومنافق، فيقال هذا منافق. لماذا يقولون هذا منافق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ومن خلال الوحي يقدر على تعيين المنافق، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا نستطيع إلا أن نقسم الناس قسمين: مسلم وكافر في الأعيان. يعني في الأعيان، يعني أي نعم المنافقين موجودين، لكن في أعيان الناس أستطيع أنني أقول فلان مسلم وإسلامه وإيمانه صحيح، وفلان كافر وكفره واضح، وفلان منافق. لكن نستطيع أن نقول هذه الخصلة من خصال النفاق، وهذه الصفة من صفات المنافقين، وهذا العمل من أعمال المنافقين، أعيذك بالله من النفاق ونحو هذا، والتحذير من خصال المنافقين، التحذير من خصال المنافقين. لكن تأتي على شخص معين وتقول هذا منافق نفاق أكبر ولم يستقر ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إطلاق الكلمات التي لا يلقي لها المرء بالا، لأن الكلمة التي من سخط الله قد تهوي بصاحبها في النار 70 خريفا، يعني في الدرك الأسفل، بينما هو لا يلقي لها بالا، بينما هو لا يلقي لها بالا. يقول: والله فلان ده كافر، والله فلان ده قلب اسود، والله فلان ده ما يورد على جنة أبدا، ونحو هذه الكلمات. ما هو حتى لو على سبيل المزاح لا يجوز، حتى لو يعني في الإشارة بالسلاح، نهى عن الإشارة بالسلاح ولو على سبيل المزاح، قال: ولو كان مازحا، ولو كان مازحا. وكذلك في الكلام، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكذلك في الصدق والكذب، ويل للرجل يتحدث ليضحك الناس فيكذب، ويل له ثم ويل له ثم ويل له ثم ويل له، كل هذا عشان هو بيقول نكتة يضحك بها الناس وهي ما حصلتش. والنهاردة ما أسهل أن واحد يكتب نكتة على النت، أو يشارك يعمل مشاركة لنكتة على النت ينشرها على الناس وتكون ما حصلتش. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا وصدقا صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا باب من أبواب الجهل، أن كثير من الناس الكبار أو من أهل الجهل عندما يدعو غير الله عز وجل وهو لا يشعر، فترى يقول: مدد يا حسين، مدد يا أم هاشم، يا رسول الله اشفيني، يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله حرر لنا المسجد الأقصى. زي ما في بعض المؤتمرات لنصرة المسجد الأقصى قام الخطيب المسجد الأقصى وقال نحو هذا الكلام، وسأل يعني طلب المدد والغوث والنصرة والمعونة من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هذا الكلام شرك بالله سبحانه وتعالى، لكن تنزيله على الشخص وإخراجه من دين الإسلام بهذا الكلام يحتاج إلى أن نعلمه أولا، لأن من موانع التكفير الجهل. الجهل، فلما تيجي على الست الكبيرة اللي انت بتسأل عنها دي اللي هي بتقول أنا عندي كعبة تدعي للنبي أنه يشفيني وأنه يعمل لي وأنه يعمل لي، فهمها الأول، تقول لها الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، لا يعلم الغيب، لا يستطيع أن يشفي أحدا، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، فكيف بما بعد مماتي. وتفهمها العقيدة الصحيحة، وإن شاء الله لما تفهمها العقيدة الصحيحة ستندم على ما قالت وتقول لك يا ابن احنا ما كناش نعرف، وربنا يغفر لنا ويسامحنا. أما رمي هؤلاء بالكفر لأنهم قالوا هذا الكلام مع الجاهل اللي هم فيه، ما احنا هو قاعدين في المسجد اهو، كم واحد قاعد معانا وكم واحد قاعد معانا؟ ما في حد قاعد، ولا قاعدة في البيت، قاعدة في البيت ممكن تكون مشغلة التلفزيون على قناة بتقول محاضرة، وممكن تكون مشغلة التلفزيون على تمثيلية ما تعرفش حاجة. فبرضو يعني احنا كشباب لازم في البيوت نوصل لأجدادنا وجدتنا وأمهاتنا وآبائنا وعماتنا والناس الكبار دول، ونبين لهم الدين بطريقة صحيحة وبطريقة سهلة سلسة يسيرة من غير تشدد ومن غير عنف على الناس دي، لأن هم فعلا بحاجة لمن يأخذ بأيديهم إلى الصواب. يعني ممكن تلاقي ست كبيرة في السن بتصلي الفرض وهي قاعدة، وبعد ما تخلص فرض تقوم تشتغل في البيت، تيجي تكلمها تقول لك والله الدين يسر، هي هو ده كل اللي هي عارفة الدين يسر. فهي بتعمل هذا من منطلق التدين ومن منطلق يسر الدين، بينما هي ممكن تشيل على كتفها وتروح وتيجي وتخلص الشغل كله في البيت. فدي محتاجة ان انت تقعد معاها بالراحة وتكلمها تنصحها وتقول لها ان القادر على القيام لما يصلي هو قاعد صلاته باطلة، القادر على القيام لما يصلي هو قاعد صلاته باطلة. وهكذا احنا معنا ناس في المسجد هنا بيجي من بره ماشي، واول ما يوصل المسجد يروح قاعد على الكرسي ويصلي هو قاعد على الكرسي صلاة الفرض، وبعد ما يخلص صلاة يقوم يمشي. طب انت كنت واقف بره وانت جاي، ايه المنع ان انت كنت تقف في الصلاة؟ طب اقف شوية ولما تتعب يبقى اقعد، مش ممكن؟ وبعدين يقعد ويربع في البيت وهو بيتعشى مع الولاد وهو بيفطر، ويقعد في كل الأوضاع ويسجد هو على الكرسي يومئ للسجود ولا يسجد في الأرض. يعني معنى أنه بيقعد ويربع وبيقعد في كل الأوضاع أنه ركبه سليمة، ومعنى أنه بيقدر يقف أن رجليه سليمة، ومعنى أنه بيوطي أن ظهره سليم، وأنه ما عنده مشكلة في أفعال الصلاة. هي المشكلة الوحيدة أنه ما فيش علم. ما فيش إيه؟ علم. ده دور مين؟ تعليم الناس ده دور مين؟ أصلنا يستحيل ان واحد امام المسجد في الحي هيروح يلف على النساء في البيوت، يا جماعه اللي ما بتعرفش تصلي تيجي علمها الصلاه، يا جماعه اللي بتصلي وهي قاعده تقوم تقف عشان هي صلاتها مش نافعه لو كانت بتقدر تقف، يا جماعه اللي بتدعو الحسين من دون الله هذا من الشرك. مش هيحصل، مش هيحصل. لكن ايه اللي ممكن يحصل؟ ان انا وانت لما نحضر درس للشيخ فلان ونتعلم مساله في الدين نرجع نبلغها للزوجات وللاباء وللامهات وللابناء. هو ده اللي لازم يحصل، ده اللي لازم يحصل. وما من بيت من بيوت المسلمين إلا وفيه شاب يحضر درسا من دروس العلم ولو على فترات متباعدة. بلاش ما من بيت، ما من عائلة، ويمكن للواحد أن يذهب لعمته ولخالته ولجدته ولقريبته ويعلمها شيئا من دين الله عز وجل، ولو في المناسبات، ولو عند وقوع الخطأ أمامه لا يسكت عليه ولا يقره. هذا ما ينبغي أن يكون حتى نأخذ بأيدي بعض إلى الصواب. لازم نأخذ بأيدين بعض إلى الصواب، لكن إذا وقفنا كل واحد منا يقول فلان بيعمل كذا وفلان بيقول كذا وفلان عنده حاجات غلط وفلان عنده حاجات صح، لا تتكلم عن فلان بل تكلم معه، تكلم معه، انصحه وبين له وعلمه وابتغي بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. ها؟ يعني ايه؟ مش فاهم. يعني مثلا يقول يا رب اعطيني كذا بجاه النبي او بحياة النبي، لا، هذا ليس من باب التوسل المشروع. التوسل المشروع يكون بالله عز وجل او اسم من اسمائه أو صفة من صفاته، هذا نوع من أنواع التوسل، النوع الأول. تقول: يا رب انصرني يا نصير. تقول: ارزقنا يا رزاق. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وتسأل الله عز وجل: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم. هذا النوع الأول من التوسل. النوع الثاني من التوسل، التوسل بالعمل الصالح، كان تصوم أو تتصدق وتقول: يا رب إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ومرضاتك فاصرف عني كذا أو أعطني كذا. النوع الثالث من التوسل، التوسل بدعوة الناس الصالحين. تقول: يا فلان ادعو الله لي. هذا جائز عند أهل السنة، هذا جائز عند أهل السنة. أما أن تقول بحق فلان أو بجاه فلان أو بحياة فلان أو لأجل فلان أو سيء عليك النبي يا رب، هذا كله خلاف ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا، الله أعلم. ما هو اللي حضرتك بتتكلم فيه ده؟ آداب الدعاء، آداب الدعاء. فمن آداب الدعاء الإلحاح، من آداب الدعاء الثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، زي ما حضرتك بتذكر في سورة الفاتحة أنها بدأت بالثناء على الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فلما قال العلماء فكأنه لما أثنى على الله عز وجل اقترب، فقال: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم قال: اهدنا الصراط المستقيم، قال في الحديث: فهذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فمن السنة ومن آداب الدعاء أن يبدأ بالثناء على الله عز وجل وبالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو الله عز وجل، وأن يلح في الدعاء، وأن يكرر الدعاء، وأن يرفع يديه إلى السماء، وأن يغتنم الأوقات الشريفة كوقت السحر وبين الأذان والإقامة وساعة الأذان، والأحوال الشريفة كحال السجود وحال الإقبال على الله عز وجل وحال الشعور بحلاوة الدعاء. ومن آداب الدعاء أن يطيب مأكله، وأن يطيب مشربه، وأن يطيب ملبسه، وأن يجعله على السنة، وأن يجعله من حلال، وأن يتغذى من حلال كما جاء في الحديث. هذا كله من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة. لكن التوسل المشروع كما ذكرت يكون رقم واحد، يكون بالله عز وجل أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، أو يكون التوسل بالعمل الصالح تعمله أنت ثم تدعو الله في عقب هذا العمل، أو يكون بأن تطلب من أحد الناس الصالحين الذين تتوسم فيهم أن يدعو الله لك، وأنت تعلم وتعتقد أنه لا يملك من الأمر شيئا غير أنه يدعو الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في هذه النقطة الأخيرة كلاما بعد أن أثبت أنها جائزة، بعد أن أثبت أنها جائزة ذكر كلاما حاصله أنها خلاف الأولى، وأن الأولى أن تدعو لنفسك وأن تجتهد في الدعاء وأن تدعو لإخوانك بظهر الغيب. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.